فهذا الوقت من أرض الأوقات أنه من بعد زوال الشمس أو من بداية زوال الشمس. ثم أصحاب هذا القول اختلفوا على أقوال، فمن يقول من بعد الزوال ويسقط بحيث لو لحظة بعد أن تزول الشمس يقوم الإنسان ويصلي بعد زوالها مباشرة، والقول الثاني أنه من بعد الزوال إذا أن تنتهي الصلاة، يعني من بعد زوال الشمس منذ أن تزول الشمس إلى أن تنتهي الصلاة. والقول الخامس أنها من بعد من حين ما يشرع الإمام في الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، ومنهم من يقول من حين أن تشرع الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ومنهم من يقول عند إقامة الصلاة، ومنهم من يقول أثناء إقامة صلاة الجمعة، يعني من حين أن يقيم الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، وهذا القول الثاني. والقول التاسع أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، والقول العاشر أنها قبل غروب الشمس بساعة، والقول الحادي عشر أنها في الثلاث ساعات التي قبل غروب الشمس. وفي الحقيقة يعني الأفضل والأولى وهدي السنة أن يسكت عن هذه الساعة، لأن الشرع سكت، وما ورد من الأحاديث معارض، حديث أبي سعيد مع أبي ذر فالأحاديث فيها معارضة، مع أن الصحابة كانوا يفهمون هذا، وكانت هناك أقوال عما كان معروفا مثل ما أثر عن كعب الأحبار ويده في كتب بني إسرائيل الكتب السابقة، لكن الأقوى من ناحية النص والدليل أنها تكون في وقت تشرع فيه الصلاة، ومعك من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني ارتفع قيد رمح إلى أن تصلى صلاة العصر، يستثنى أثناء الزوال. وبعض العلماء لا يستثني وقت الزوال لأنه يرى أن يوم الجمعة ساعة الزوال فيه مرتفعة، يعني ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، ثبت حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا انتصفت فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تصدر فيها أبواب جهنم. فمن بعد طلوع الشمس بقيد رمح إلى صلاة العصر هذا هو الوقت المشتمل، وأما ما عدا هذا من الأقوار فإنه يعارض القول وهو قائم يصلي. وأما القول بأنها بعد العصر بناء على أنه إذا جلس ينتظر صلاة المغرب أنه في صلاة، وكما أثر عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة، فمشكل، لأنه قال وهو قائم ما قال وهو يصلي، في بعض الروايات وهو يصلي، لكن رواية وهو قائم يصلي تؤكد على أن صلاة ذات ركوع وسجود. وكل من قال أنه إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة فهذا حكم الصلاة، ففرق بين الحكم وبين الوصف. لو قال عليه الصلاة وهو يصلي لاستقام القول، لكن لما قال وهو قائم يصلي فالقيام يدل على وجود الفعل للصلاة بذاته، والذي تطمئن إليه النفس أنها ساعة من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من بعد طلوعها إلى صلاة العصر، ما خلا ساعة الزوال على أصح أقوال العلماء، أن ساعة الزوال في يوم الجمعة وغيره على حد سواء، أنه ينسخ فيها من الصلاة، خلافا للإمام الشافعي فقد استدل بحديث رواه في مسنده وهو حديث ضعيف استثناء يوم الجمعة. والصحيح أن هذه الساعة ساعة الزوال أو ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء لا يصلى فيها للإطلاق في النصوص، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاق حتى يرد ما يقيده من الأدلة الصحيحة. فالذي تطمئن إليه النفس أنه ينسخ عن تحديد هذه الساعة، هذا أفضل وأولى لأنه هو منهج الشرع. ولذلك دائما في ليلة القدر وفي ساعة الجمعة الأفضل أن يمسك عنها، لأنه أدعى إلى اجتهاد الناس وإقبالهم على العبادة. وبعض العلماء رحمة الله عليه يقول إن كان يستغرب من إهمال أول النهار، يقول إن الأقوال كلها انصبت على آخر النهار وانصبت من بعد الزوال، أكثر الأقوال اللي هي 12 قول أكثرها كانت من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه أقوى الأقوال. يقول مع أن ساعة الضحى تعتبر من ساعات الرحمة، ويوم الجمعة الناس أكثر بيعا وشراعا ولهوا بالدنيا، يعني ساعة الضحى يعني بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني الضحى والضحى هذه ساعة الرحمة، مع أنه لا يقبل على العبادة في مثل هذا الوقت إذا كان حاضر النفس، مع أنها ساعات قبل بالتبكير إلى الجمعة. ولذلك كان البعض من العلماء من شيخنا رحمه الله عليه يطمئن إلى الساعات في أول النهار، ولكن المنبع الآن أفضل والأولى أنه شيء سكت عن الشرع إذا لم يرد الدليل الصحيح الصريح فإنه يبقى على الإطلاق الذي أطرق الشرع فيه هذه الساعة، خاصة أنهم لما قالوا بعد صلاة العصر فإنما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت طويل، وحديث يقللها إشارة بيده يقللها، فكون تصحب من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فهذا وقت
خاصة بعد الفجر يصل إلى ساعة، بعد العصر قد يصل إلى ساعة وشيء، ولذلك يضعف هذا القول ويقوى القول الذي يقول إنها في ساعة تباح فيها الصلاة، وهذا هو الذي تطمئن إليه الناس. نعم.
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكثر الدعاء، وهذا أمر يضيع كثير إلا من رحم الله. الناس حينما كانت قلوبهم مملوءة بالخير وبعظام الله جل جلاله، وكان الدين في الناس قويا، كانوا مثل هذه الأيام المباركة يكثرون من ذكر الله عز وجل ومن سؤال الله من خير الدنيا والآخرة. ولكن ألا أن تجد اليوم من يعمر وقت يوم الجمعة أوقاته في يوم الجمعة بذكر الله عز وجل، فهذا من الغفلة. كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، وكذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك لو تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة كان عليه معروضة، فقالوا كيف تعرض عليك وقد أرنت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فلو تصورت يوم الجمعة وسألت نفسك كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لوجدتها الصلوات المعدودة. بل إن قد تجد من الناس من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا في صلاته أو حينما يأمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من غفلة الناس، إن هذا اليوم مأمور بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحي طالب العلم ويستحي العامي ويستحي العالم أن يعرض اسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه إلا النذر القليل. لذلك يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ويأمر أبناءه وأهله بهذه السنة التي أضعها كثير. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلى الله عليه بها عشر، فأنت تصلي مرة واحدة وتصيبك عشر رحمات من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم وفيه أجر كثير للإنسان. وهم يكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيكثر في هذا اليوم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون من نعم الله التي أنعم بها على أهل الحديث ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل القربات وأدلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل الأفضل يوم الجمعة أن يكثر من تلاوة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصلاة؟ وأصح الأقوال أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمونه التفضيل النسبي، وذلك أنه إذا تعارض المقيد بالفضيلة في الزمان أو المكان أو الحالة مع المطلق بقي المقيد على تقييده وقدم على المطلق في إطلاقه. وتوضيح ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن أفضل منها إلا في يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة قال أكثر من الصلاة علي فيه. فكون عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم يدل على أن الأفضل أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ومثله يوم عرفة. فلو قال قائل هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أم من التهليل؟ فالأفضل أن يكثر من التهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء. هذا يدل على فضل هذا التهليل في هذا اليوم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وذكره بهذا الذكر العظيم. فهذا التفضيل النسبي. مثلا السحر، هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أو يستغفر؟ الأفضل قال بعض العلماء الأفضل أن يستغفر، لأن الله يقول والمستغفرين بالأسحار، فأثنى على من استغفر في هذا الوقت، خاصة وأن الله تعالى يقول في الثلث الأخير هل من مستغفر فأغفر له، فدل على فضل قصد الاستغفار. وهذا التفضيل النسبي، كما كان من الفضائل المطلقة يبقى مقدما مفضلا على غيره في الإطلاقات، وما كان من الفضائل المقيدة يبقى مفضلا مقدما على غيره فيما قيد به. ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب المحققين من العلماء رحمة الله عليهم، من اختار هذا القول العز بن عبد السلام رحمه الله في فتاويه، حيث قرر أنه لما ورد النص للأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار منها، فإن هذا يدل على أفضلية الإكثار من الصلاة والسلام عليه، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجته.
ولا يتخطى رقاب الناس، يعني إذا دخل يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما، لأنه لا يستطيع أن يبلغ المنبر إلا عن طريق التخطي، وخاصة وأن الإمام لا يدخل إلا على وقت الصلاة، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يدخل على الصلاة مباشرة ولم يكن يصلي تشهد في المسجد. ولذلك مذهب المحققين من العلماء أن السنة للإمام أن يدخل مباشرة على المنبر، وأن لا يصلي تحية المسجد. لكن لو كان هناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد وأن يجلس في المسجد لا حرج، لو دخل وهناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد فإنه لا حرج أن يصلي تحية المسجد ويدخل. لكن لو دخل على وقت الصلاة فالسنة له أن يدخل إلى المنبر مباشرة وأن يبتدئ بالسلام على الناس، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، ويعتبر مستثنى من العموم بالأمر بتحية المسجد. وللعلماء جواب لطيف، بعض العلماء يجي في هذه المسألة بجواب لطيف ويقول إن جلوسه عليه الصلاة والسلام كان على آخر الدوام، يعني على عند ابتداء بحيث ما جلس جلس في وقت منهي عنه، وهذا يقوي مذهب من يقول إنه من دخل في وقت منهي عنه يجلس ولا يصلي. وتوضح ذلك أنه كان يدخل، ولذلك حديث ابن سيدان حمله العلماء على أنه عند وسلم على الناس وجلس وكان جلوسه في وقت منهي عنه، لأن ضبط الزوال ضبطا دقيقا يحتاج إلى شيء من الموازين الدقيقة جدا، ولذلك حذره الصحابة بالتقريب. ولذلك قال جابر حين تزول الشمس، وكان حديث أنس كذلك حين تزول يصلي ويخطب أي حين تزول الشمس، وهذا يقول العلماء أنه يرخص فيه. لكن على هذا الوجه الأخير أنه كان دخوله أثناء انتصاف الشمس كذب السماء يفصل في المسألة، فمن دخل أثناء انتصاف الشمس كذب السماء كالسنة وكان يرى هذا القول لا يصلي ويجلس، ومن دخل قبل أو بعد فإنه يتسنن إعمالا للأصل الذي يأمر بتحية المسجد. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس، وفيه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعده العلماء من كبائر الذنوب، عده بعض العلماء من كبائر الذنوب لما فيه من أذية المصلين والتشويش عليهم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يؤذي المصلين. وهكذا بالنسبة يستثنى الإمام ومنه فرجة، أنه فرجة بمعنى خرج بقضاء حاجة معذور كإنسان أصابه الحطب فخرج من الوضوء ثم رجع إلى مجلسه فهو أحق به كما في الصحيح، إذا قام أحدكم من مقعده ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، فهذا نقص. فكون يخرج بقضاء حاجته ثم يعود يقول هو أحق بمجلسه، فلما أذن الله الشرع بهذا المجلس جاز له أن يتخطى، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما كان من لازمه أن يتخطى فلا حرج عليه أن يتخطى ولا إثم عليه في ذلك. فقالوا يتخطى. أما من دون حاجة، إذا كان من دون وجود قالوا حتى ولو بفرجة يجوز له أن يتخطى، لو رأى فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني فإنه يمضي إليها ويتخطى، وهذا محل إشكال. بعض العلماء يقول يجوز له أن يتخطى لأن من وراء هذه الفرجة من الصفوف مقصر في سد هذه الفرجة فيجوز له أن يتخطى، والذي يظهر من أولى الأحرى أن يحتاط الإنسان وأن لا يتخطى حتى ولو رأى فرجة، لأن المعنى الذي من أجله منع موجود في التخطي للفرجة، وتقصير الغير لا يجب الاعتداء عليه بالتخطي. واختلف العلماء هل النهي عن التخطي مخصوص ليوم الجمعة أو يشمل، بحيث لو كان هناك حلقة ذكر وجاء إنسان يتخطى قال يسرع منه لأن المعنى موجود، فلو جاء إنسان في حلقة كبيرة ورأى الناس المجتمعين وجعله يتخطى رقابهم حتى يصل إلى المقدمة فهذا فيه ظلم لهم لأنه تأخر، والمتأخر يجلس حيث انتهى به المجلس كما ذكر في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ويشوش عليهم فإنه يجب الخشوع. ربما سمعت الإمام وهو يقرأ القرآن أو يذكر موعظة فتأثرت بالموعظة والقرآن وفوجئت لمن يأتيك فجأة فيضع رجله على عاتقك أو يضع رجله بجوار كتفك فإن هذا يزعج، والنفس البشرية ضعيفة، فإن الناس إذا تخطيت رقابهم انشغلوا عن الخطيب وتأثروا بذلك. وقال العلماء المعنى موجود حال الخطبة وغير الخطبة، ولكنه حال الخطبة أشد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت، للرجل لما جاء متأخرا وتخطى وهو يخطب قال له اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت من التأخر تأني، تأنى يعني جلس إلى أن تأخر، آنيت يعني جئت متأخرا وليس هذا وقتك الذي تبحث فيه عن الصفوف الأول، وآذيت أي بتخطيك لرقاب الناس. والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، وأن التشويش عن المصلين بتخطي رقابهم وأذيتهم لا يجوز، واستثنى العلماء إذا استأذن، لو أنه أراد أن يمر واستأذن وأذن له أو رأى فرجة بينهم قليلة يستطيع أن يمر معه قالوا لا حرج، ليس هذا من التخطي، لأن التخطي المراد به المجاوزة وأن لا توجد الفرجة، أما لو وجدت الفرجة وانخرط فيها أو انسلك فيها فلا حرج. نعم.
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
وحرم أن يقيم غيره من المصلين أن يجلس مكانه، لأن هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ولما فيه من الظلم، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. فمن آداب المجالس التي أدب الله بها عباده المؤمنين أن كل أن الإنسان إذا سبق إلى مجلسه وجلس فيه أنه أحق به، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقيمه ولا أن يضايق حتى يقول. ومن هذا التشويش على من يصلي على وجه الأذية والإبراق حتى يفتح له، أو يأتي ويبرك عليه حتى يفتح، كل ذلك لا يجوز سواء أقامه أو ضيقه حتى يقوم، فكل ذلك من الأذية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لحظة، اختلف العلماء في الأب والابن. الأب والابن، لو أن الابن رأى أباه أو أراد الأب أن يقيم ابنه ويجلس مكانه، يعني هل من البر كون الابن يتنازل عن الصف الأول ويتركه لأبيه؟ قال بعض العلماء إنه الأفضل له أن يتأخر ويقدم أباه، وذلك لأنه إذا تأخر وقدم أباه أصاب البر الذي هو أفضل من الصف الأول. ووجه ذلك أن أفضل الأعمال وأحب إلى الله بعد توحيد البر بر الوالدين، فقالوا كونه يتأخر يصيب فضيلة أفضل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي أول وقت. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قالوا: فمن أفضل الأعمال وأحب أن يتأخر لأجل أن يدخل أبوه. وقال بعض العلماء: لا إثارة في القرب ولا للقريب ولو كان والدا. ولذلك لما كان يوم بدر وقال الصحابي لابنه: يا بني أعطني هذا، قال: كل شيء لك إلا هذا، إني أرجو الجنة. وخرج رضي الله عنه حتى قتل قبل أبيه رضي الله عنه وأرضاه. فما كانوا يؤثرون في القرب، والقاعدة لا إثارة في القرب. فيقولون: لا يقدم الأب من هذا الوجه، لأنه إذا قدمه كأنه جاهز بالخير، والصحيح أن له أن يقدم، وأنه إذا قدم أباه أصاب الفضيلتين، فضيلة الصف الأول بوجود العذر ووجود البر، وفضيلة البر التي هي من الفضل بالمكان. وقولهم إنه لا إثارة في القرب لأن فيه زهد، وكون يقدم أباه ليس على سبيل الزهد، وإنما قدم أباه لرجاء فضيلة ولرجاء طاعة، فلا حرج عليه في مثل هذا. ولكن اختلف لأنه لو كان غير الوالد، بعضهم يقول: لو كان كبير السن أو كان عالما أو كان له حق كالوالي الذي له فضل ونحو ذلك، قالوا: لا حرج أن يقدمه وهو في حكم الوالدين. وبعض العلماء يخص الوالدين بورود النص فيه ودلالة النصوص بتفضيله على غيره.
إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
إلا من قدم صاحبا له، هذه المسألة تعرف بشعار السلف الصالح رحمة الله عليهم من التابعين، وإن كان في بعض الروايات عن بعض الصحابة كعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه ربما كان الواحد منهم كمحمد بن سيرين وغيره ربما يبعث مولاه فيجلس في مكان، والمولى لا تجب عليه الجمعة، فيجلس في مكان، فإذا حضر محمد قام المولى وجلس محمد مكانه وصلى. هذا عند بعض السلف رحمة الله عليهم، وهذا كان أيام الموالي، خاصة أنه لا تجب عليهم الجمعة. وفي قول من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم السلف، فكانوا أشبه ما يكونون بالترخص لمثل هذا. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه يخشى عنه مثل هذا، وإن كان الأقوى والأشبه أنه لا يفعل هذا، أنه لا يجلس الإنسان إلا في موضع يريد أن يصلي فيه، فإما أن يبكر ويكون له حق السبق، وإما أن يترك المكان لغيره. حتى ولو كان مثلا عالما كما يقع في بعض الأحيان مثلا الآن في المحاضرات والندوات، حينما يأتي الإنسان متأخرا، ولذلك الأفضل خاصة إذا كان على سفر وكان قدومه على وقت الإقامة يأتي إلى الصفوف الأولى، ربما يزعج المصلين ولو كان هو المحاضر ولو كان هو صاحب الندوة. في الحقيقة النظر إلى أصول الشرع تقتضي أن هذا المساجد لا يزعج فيها أحد، إنما يترك الناس على أماكنهم ومصافهم، ولا يستحق أن يأتي متأخرا ويزعج الناس في هذا، إنما له حق التقدم في درسه وفي موعظته، فإذا درس مكان كرسيه أو صلى مكان كرسيه فلا حرج بعد درسه، لأنه بعد صلاة المغرب قد يكون في حكم أو في محاضرته في حكم الجلس في مكانه. لكن الإشكال إذا جاء متأخرا وعاق أصحاب الصفوف الأول، وربما خرج منهم لا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود، ولربما ازدحم الناس إلى درجة لا يستطيعون معها الصلاة أو الركوع، ولذلك الأفضل الركوع والسجود وتحقيق أركان الصلاة. ولذلك الأفضل لو أنه يتأخر إلى مبعد الصلاة ويصلي في ناحية المسجد إذا أمكنه، إلا إذا خشي تشويش الناس بالسلام عليه وإعاقته، فإذا دخل يدخل بعد الصلاة مباشرة حتى يكون أورع. والصلاة إلى جوار الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف الأول أفضل من أن يزعج أهل الصف الأول، خاصة وفيهم المذكر وفيه من لا يستطيع السجود لو دخل معه، فكونه يحتاط ويتورع خاصة من أهل العلم فهذا أفضل وأولى، لأنه قدوة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يحتقر مكانا في مصلاه، لا وكذلك ولو كان مؤذنا ولو كان إماما لا يجوز أن يحتكر هذا المكان إلا في الحدود الشرعية كخطيب يوم الجمعة احتكر له مكانه على منبره ونحن ذلك. أما أن يأتي متأخرا ويؤذي الناس ويضرهم فلا، والمؤذن كذلك إذا أذن المؤذن وكان الناس في مصاف وفي الصفوف الأول يخرج من المسجد ويجلس خارج المسجد ولا يدخل عند الإقامة ويزاحم على الصفوف الأول هذا ليس من حقه، لأن هذا المكان استحقاق شرعي من سبق ولا يجوز أذية أحد فيه، وهذه الأمور يغفلها كثير من الناس إلا من رحم الله. فالمنبغي أن يشتاق في مثل هذه الأمور وأن يتناصح الناس، لأن هذه المساجد لها شأن عظيم وأمر عظيم لا يجوز لأحد أن يلي فيها مسلما، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. فكون المصلي يذكر ويأتي إلى الصفوف الأول خاصة أهل الروضة الذين هم وراء الإمام فهم أسبق الناس، وقد يكون فيه كبار السن، قد يكون فيه مضاعفة والحطمة، فمثل هؤلاء إذا ضيق عليهم وأزعجوا هذا لا يجوز. كذلك أيضا من الأخطاء حجز الأماكن في مجالس العلماء أو مجالس الذكر أو حلق الذكر، يأتي مذكرا فيرمي بكتابه أو يضع شيئا ثم ينصرف ويجلس في مكان غير المكان الذي هو فيه، الذي يظهر عدم جواز هذا، وأن المنبغي للناس إذا كان مكان حلق الذكر في غير مصافه في الصلاة أن يصلوا ثم ينطلقوا إلى حلق الذكر الأسبق فالأسبق، حتى يشعر الناس بأنهم في مثل هذه الأمور على حد سواء، لا فضل لغنيهم ولا على فقيرهم ولا لرشيعهم على سوقتهم إلا بتقوى الله عز وجل ومبادر الخير. وأما كونه يحجز ويمنع أو يأتي من يكون حلقة في آخر المسجد فيضعون الحجز حول الأماكن القريبة من الدرس أو نحو ذلك كل هذا من الظلم، وإنما المنبغي ترك الناس من سبق فهو أحق، ومن تأخر نار على ما نال حظه على قدر ما وصل إليه من الخير. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يعمل الأصل أن السابق أحق، إن كان في الصفوف فأحق وإن كان في مجالس العلماء فأحق، ولا يجوز لأحد أن يتخطى على أحد ولا أن يضيق أحد من المصلين ما دام أن الأصل يقتضي أنه أحق بهذا المجلس أولى به، ولا يجوز له أن يحجز المكان لغيره، وهذا من الأمور المحرمة خاصة إذا كان ذلك عن جوار، كأن يقول لرجل اسبق وبكر تحجز لي مكانا بجواره، فلربما يتواطأ الرجل مع الرجلين على أنهما إذا جلسا كان مجلسهما على توسع حتى يأتي هذا الثالث ويجلس ويصلي بينهما. ومن الأمور المحرمة أنه يمنع ربما تكون هناك فرجة بين الرجلين فيمتنعان من إدخال أي شخص فيها إلا من يعرفان أو من يحدان، فهذا من الظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهذه البقعة خير لهذا الرجل أن يصلي فيها وأن يذكر الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره سبحانه في هذه البقعة. فكون يحجزها أو يتوسع في مجلسه أو يمنع أحدا من الجلوس بجواره فهذا كله من الظلم الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله عموما فضلا عن بيوت الله عز وجل. والمنبغي للناس أن يستشعروا عظمة هذه المساجد، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يضار فيها أحد، فإن أذية المسلم لا خير فيها. وكان بعض مشائخنا رحمه الله عليه يقول من الأمور التي تمنع الناس من قبول الصلاة من أسبابها كثرة مظالمهم وأذية بعضهم لبعض، فلربما يدخلون في المساجد فيقع منهم من الأذية والظلم ما يجعل الإنسان محروما من قبول الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ينبغي التورع في هذا، لا تجوز أذية الناس. يأتي الإنسان متأخرا فيحاول أن يدخل بين الناس وهم في ضيق ويحاول أن يشعر الناس بأنه صاحب حق لكونه عالما أو شيخا أو مؤذنا أو غير ذلك، فلا، ليس هناك حظ إلا بالتقوى وهي المبادرة والمسابقة. وإذا كان الإنسان يريد أن يؤذن أو يؤم الناس يأتي ويذكر ويبادر إلى المسجد ويكون حمامة المسجد مبادرا حافظا لمكانه حافظا لمجلسه لا يؤذي مسلما ولا يتعنت على الناس، ويكون هذا أبلغ في البعد عن ظلمهم وأذيتهم.
وحرم رفع المصلى المفروش ما من تحضر الصلاة،
وحرم رفع المصلى المفروش لأنه يشتمل أن يكون صاحبه معذورا، إذا كان صاحبه معذورا ذهب إلى قضاء حاجة أو نحن ذلك فلا يجوز أن يرفع المصلى، لأن المصلى فرش لحفظ حقه وهذا الحق مستحق شرعا فيترك. لكن لو كان هذا المصلى لإنسان مثلا غير مستحق وتعلم أنه يحجز هذه الأماكن لإنسان يعطيه المال أو نحن ذلك شرع لك أن ترفعه وتصلي مكانه، وهذا نص عليه الأئمة رحمة الله عليه وأفتى به الأئمة، ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نفيس في مجموع الفتاوى أنه لا يجوز مثل هذا إلا عند وجود الضرورة والحاجة.
ومن قام من مكانه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به.
هذا النص الثابت عن الصلاة في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. إذا كان الإنسان في مكانه وقام من مكانه لعارض، مثلا قام لغرض اشتاجه وعاد إلى هذا المكان فهو أحق به، خاصة عند الضرورة كأن يخرج لقضاء حادثة أصابه حصر فخرج، أو خرج من مريح فخرج يتوضأ، فهذا أحق. لكن لو أنه انتقل من دون حاجة، كأن ينتقل يجلس مع صاحبه أو يرتفق مع الناس أو يجلس من هناك، فلا، إما أن يجلس في المكان ويعمر بذكر الله عز وجل، وإما أن يتركه لغيره من المسلمين، خاصة في الصفوف الأولى. ومن هنا الاعتكاف في الصفوف الأولى في المساجد في رمضان. إذا كان الإنسان يريد أن ينام في هذا المكان فإنه يتركه إذا كان هناك من يريد أن يصلي فيه، خاصة إذا كان سبق على جدر الصلاة، كأن تكون قرب المقام أو تكون في روضة المسجد النبوي ونحن ذلك، فلا ينام فيها، لأنه إذا نام عطلها عن ذكر الله عز وجل. وبناء على ذلك إنما بنيت من أجل ذكر الله، فكونه ينام ممكن أن ينام في آخر المسجد، أما أن يأتي إلى الصفوف الأول وينام فيها عند حاجة الناس فلا. أما لو كان الناس ليسوا بحاجة مثل أوقات الظهر، ليس هناك من يريد الصف الأول وليس هناك من يطمع في الصف الأول، ونام في مكانه يريد أن يحرص على هذا الخير وأن يحرص على هذا الفضل، فلا حرج في هذا. أما أن يأتي إلى الأماكن التي يحتاجها الناس فينام فيها ويتخذها مكان لراحته واستجمام معطلة عن ذكر الله فلا، ولذلك لا يكون له الحق إلا إذا أمرها بذكر الله عز وجل. وهنا مسألة، لو أنه خرج لتشريع جنازة، فأنه خرج إلى تشييع جنازة، فهل يحدث؟ الصحيح أنه لا يحدث، وأن من أراد أن يشيع الجنازة مخير بين فضيلتين، بين أن يبقى في هذا المكان عامرا له بالذكر والطاعة والصلاة والقربة، وبين أن يمضي لتشييع الجنازة. فإن اختار خروج لتشييع الجنازة ترك المحل لعامة الناس هم فيه سواء، وإن اختار القرب الجلوس فلا إشكال، فحينئذ يكون مستحقا لمكانه لشغله له.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فهذا أصح وقال العلماء قول الشافعية والحنابلة خلاف الحنفية والمالكية. فالحنفية والمالكية يحتجون بقول عليه الصلاة والسلام اجلس، حيث أمر المتخطي للرقاب أن يجلس، وقالوا أن هذا يدل على عدم لزوم ركعتين تحية المسجد أثناء الخطبة، ولأن الإنفاق واجب والتحية عندهم سنة، فلا يشتغل بالسنة عن واجب. الصحيح أنه يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، من دخل والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وفي رواية وليتجوز فيهما، يعني يقرأ قصار الصور أو قصار الآيات حتى يجلس للاستماع والإنفاق.
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه.
طيب إذا نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
Yeah.